ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. مجموع الفتاوى جزء 11 صفحة 15. بل أنه ذكر محامد بعض أهل البدع، ولا تصدقون أنه ذكر حتى محامد الرافضة، حتى الرافضة ذكر محامدهم من إنصافه رحمه الله. قال والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء، فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأبين، والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة، والزيدية من الشيعة خير منهم وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أفضل ولا أعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعضهم من بعض الرافضة لبعض. وهذا مما يعترفون هم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصفه بعضنا بعضا، وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس. ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض، والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يتبعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين، كما وصف الله به المسلمين بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس. وأهل السنة وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس. انظر هذا الكلام من هاج السنة الجزء الثالث صفحة 39. بل يقول في موضع آخر أكثر من ذلك، قال وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير. اسمعوا أيها الأحباب، هذا يفي كما بعض الناس يذم التبليغ ويتكلم، نعم عندهم أخطاء، بس يا أخي اذكر ما عندهم من محاسن أنه أسلم على أيديهم أناس كثير وألوف مؤلفة. قال رحمه الله، قال وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. مع المسلمين مبتدعين خير من أن يكونوا كفارا، طبعا غير البدع المكفرة. مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 96، مجموع الفتاوى 35 201. بل رحمه الله تكلم حتى عن الصوفية وانصفهم فقال فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام، وطائفة غلت فيهم وادعوا أن الصوفية أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور جريم، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاقل لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه من الطريق، مثل الجنيد ابن محمد سيد الطائفية وغيره، كما ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. انظر هذا الكلام اللي قال شيخ الإسلام تيمية في الجزء الثامن 212، وانظر كلام شيخ الإسلام تيمية في الجزء 11 صفحة 13 و18. قال رحمه الله حتى في ثنائه على البعض، قال والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية وأبو القاسم القشيري في الرسالة قالوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث كالفضيل بن عياض والجنيد بن محمد وسهل ابن عبد الله التسري وعمر بن عثمان المكي وأبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وغيرهم، وكلامهم موجود في السنة وصنفوا فيها كتبا، لكن بعض المتأخرين منهم كانوا على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع العقائد، ولم يكن فيهم أحد على مذاهب الفلاسفة، وإنما ظهر التفلسف في المتصوف المتأخرين، فصارت المتصوفة تار على طريق صوفية أهل الحديث وأنكر ما أعلامهم، وتار على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم، وتار على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة، إلى آخر ما قال في الإلحاد. ثم قال رحمه الله، قال اقبلوا الحق من كل من جاء به. قال ورواية في ذلك تصديقا لقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، ينقل قول معاذ: اقبلوا الحق من كل من جاء به وان كان كافرا او قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف تعلم ان الكافر يقول الحق؟ قال: على الحق نور. قال: والله، قال شيخ الإسلام تيمية، قال: والله قد امرنا ان لا نقول الا الحق، وان لا نقول عليه الا بعلم، وامرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا اذ قال يهودي او نصراني فضلا عن رافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. انظر منهاج السنة الجزء الثاني 342. قال: بل أثنى شيخ الإسلام أحيانا على بعض العلماء ممن عنده من البدع والأخطاء ذكر محاسنه، وهذا منهج الموازنة، مأخوذ من قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال رحمه الله: حينما أثنى على بعضهم كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي ذر الهروي وهم من علماء الأشاعرة، قال عن القاضي الباقلاني: فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع، حتى إنه لم يكن في المنتسبين عين ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا، وبسببه تشر هذا القول. وقال في تنهي على الهروي: أبو ذر فيه من العلم والدين ومعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف، بل وكان قد قدم بغداد من هراء فأخذ طريقة ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وأمثاله من أكابر أهل العلم والدين، بما ليس هذا موضعه، وهو ممن يرجح طريقة الضبع والثقفي على طريقة ابن خزيمة وأمثال أهل الحديث، إلى آخر ما قال في الثناء عليه وذكر الإنصاف. ثم قال رحمه الله، قال في هذا الإرشاد: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساء مشكورة. اسمعوا يا من تطعنون في غيركم من الإخوة والجماعات والأشخاص ونصبتم أنفسكم في الكلام في عموم المسلمين فضلا عن أهل الجهاد ممن بدأ ماله ونفسه وضحى بروحه، بدعتموهم وتكلمتم عليهم وعلى العلماء الذين أتوهم. اسمعوا ما قال شيخ الإسلام، قال رحمه الله، قال: ثم إن ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساء مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من مسائل أهل السنة والدين، ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهو عدم الموازنة وهم فضلاء وعقلاء، احتاجوا طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلام من البدع والباطل وخيار الأمور أوسطها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف أهل العلم والدين، والله يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ثم قال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له الخطأ، تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على مخالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صوابا بعد اجتهاده وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر في من يعظمه هو وأصحابه. درء تعارض العقل والنقل، الجزء الثاني 101. وثناء شيخ الإسلام ابن تيمية كثير ومعروف في كتب كثير. هذا يا أخوة، هذا مختصر لبعض أصول شيخ الإسلام تيمية، وله أصول مثل مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة والكلام وأن يؤدب ويرفع أمره إلى غيره. هذا يا أحباب باب إنصاف شيخ الإسلام تيمية، هذه رسالة لهؤلاء الناس الذين نصبوا أنفسهم حكام يحتجون على أو لأقوالهم بأقوال من هنا وهناك فشنعوا على من خالفهم ونسبوا ذلك القول لأهل السنة والجماعة ونسبوه لعله اجتهاد وربما كان في بعض الأحيان تلفيقا وزورا على السلف ووضعوا أنفسهم وكلاء فاقتصروا أو قصروا السلف عليهم ولبسوا على الناس ببعض الأقوال التي يقتطعونها من هنا وهناك. نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى الصراط المستقيم. وأعتقد أيها الأحباب أن الذي ذكرنا فيه كفاية عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصول التي ذكرناها، ومن أحب الاستزادة فليرجع إلى أصول الحكم المبتدع لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب أصدرته مجلة الأمة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحليبي أو الحلبي. وأرجو أن استفدتم من ذلك، وأعيد فأختصر الأصول. تكلمنا عن السنة ومفهوم السنة والبدعة ومفهوم البدعة، تكلمنا بمقدمة عن أنه لا يجوز أن يتكلم الإنسان بغير علم، والأصل حفظ الجوارح والصمت وعدم الكلام في الناس. وتكلمنا عن تعظيم القول على الله بغير علم. تكلمنا من أصول عن الشيخ الإسلام تيمية الاعتبار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة الشهاد، وحمل كلامهم المحمل الحسن وعدم تأثير ثانيا عدم تأثير المجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره وتفسيقه. تكلمنا عن الأصل الثالث عذر المبتدع المجتهد لا يقتضي إقراره على ذلك بل ينكر ولا يباح ابتلاؤه بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ الإنكار. ورابعا تكلمنا عن عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع ولا معاداته بسببها إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل السنة والجماعة لا في مسائل الاجتهاد. وتكلمنا عن تعريف البدعة الفعلية والبدعة القولية، وأن هناك بدعة قولية عقدية عرفناها، وأن هناك بدعة فعلية عملية وذكرناها. وبعد ذلك لا يحكم بالهلاك جزما على أحد خالف غيره في المسائل هذه ولا على طائفة بعينها أنها من الفرق الضالة إلا إذا كانت المخالفة غليظة والتحري في حال الشخص المعين المرتكب بموجب الكفر إلى آخره، والحرص على تأليف قلوب المسلمين واجتماع الكلمة وساحدات البين، والحذر من أن يكون خلاف المسائل الفرعية العقدية والعملية سبب في نقض عرى الأخوة والولاء والبراء، والإنصاف في ذكر ما يبتدع من محامد ومدام وقبول ما عندهم من حق ورد ما عندهم من باطل، وأن ذلك هو سبيل الأمة الوسط. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح الأمة وأن يهدي الأخوة جميعا. وأنا أقول أخوة أؤكد مرة ثانية يجب أن نتجاوز هذه المرحلة، يجب أن نتجاوز. تكلمنا بما فيه الكفاية، الأمة اليوم تذبح، الأمة اليوم تقتل، الأمة اليوم فيها ما فيها. وأنا تكلمت في المقدمة عن قضية لا بد منها، وهي أن الأمة في هذه الأيام في عصرنا هذا تعاني من جمود فكري ووهن حضاري وغزو ثقافي وتسلط سياسي وعسكري وتمزق اجتماعي وتضليل فلسفي وهجمة باطنية موالاة لغير المسلمين اختراق سياسي اشاعة الثقافة اليهودية والنصرانية الاتهام بتقليد الكفار التخلق بأخلاقهم توهين قيم الكتاب والسنة تمزيق وحدة الأمة والعالم الإسلامي كثرة فرق الضلال حكم بغير ما أنزل الله تعطيل الجهاد وغيرها من الأشياء التي تقع. يجب أن ننتبه ونلتفت لذلك أيها الإخوة وأن نتجاوز مثل هذه المراحل. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم، نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله تعالى لكم جميعا وجزاكم الله خيرا.
هذا شو الجواب محمد؟ عائلة حاجة للسفر من الرياض للسعودية على القطار وموعد الرحلة الساعة الثالثة وربع أي قليل صلاة وتصل الرحلة قبيل المغرب
يجمع على طول المغرب على طول يجمع أجل في حاجة
سؤالين أو ثلاثة.
إذا ذكرت يعني خنا شيخ الإسلام ابن تيمية يريد كلمتين خمسة دقائق أدلها للشيخ ابن القيم لتلميذه ابن القيم الروسية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي شمع اختصر سؤال للإخوان وراك سؤال جزاك الله خير، وإذا عندك شيء مطول يعني آخر عندك كلام إن شاء الله. تفضل
وعمله كل شديد لا ذلك إلا المعصوم الذي يمده وحي يوحى. ذكرها ابن القيم في مفتاح العدالة تعالى قال فيها وقد تقرر من قوائل الشر وحكمة الإسلام أن من عظمت حسناته وكسرت فضائله وخيراته وكان له في الإسلام التأثير الظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره ويعفى له ما لم يعفى لغيره، فإن العصية خلص والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يريك وعلى الله ان ترعى على أهل الدرر، فقال اعملوا ما شئتم لقد كفرت بكم وقال في شأن عثمان رضي الله عنه حين أخذ صدقته العظيمة: ما ضر عثمان ما عمل بعدها. وهذا منجى كريم الله أنقل الروح التي فيها كلام سبحانه حتى انتهى وتهشمت وأخذ برأس أخيه يدوه إليه وردم ملك الموت حتى بقى عينه، فقال: ومع ذلك في مقام أسفى ومحل الأسماء. قال: وإذا الحبيب أتى بجد واحد كان حافظه بأرض الشفيع وجزاكم الله خيرا. وهذه هي الحكمة الفقهية التي حتى نمشي إليها بهذه العدالة، والله ثم الله ما نتحقق أيها العداد. والتي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن العدالة إذا كانت مع الدولة كاملة فإن الله ينصره، وإذا كان والدولة ظالمة فإن الله يدمرها. وجزاهم الله خيرا وربنا يوفقنا بالحكمة والعدالة إن شاء الله تعالى. الحكمة التي هي ضاوت من أن وجدها فهو أحمدها، وجزاكم الله خيرا.
يسأل السائل يقول: على الجامية هم مقلدة أم متسرعة؟ احنا يجب ان ننزل منهج الانصاف حتى في كلامنا مع من خالفنا. يعني اذا كنا يعني ما ننزل هذا المنهج مع مخالفينا فايش الفائدة؟ لان يعني ننصحهم بالانصاف، واحنا يجب ان نكون عندنا انصاف. اولا لا يجوز حصر الجواب بما ذكر الاخ، هو وضع جواب، هو يسأل عنهم ثم وضع جواب، هل هم مقلدة ام متسرعة؟ لا نحصر جواب بهذا. هناك مسائل: اولا الجامية هي فرقة حدثت حديثا متأخرا، وهذه الفرقة نشأت في المدينة النبوية، وهذا الفكر ظهر متأخر وكان يرعاه الشيخ محمد بن أمان الجامي عفى الله تعالى عنه ونسأل الله يتجاوز عنا، وبدأ هذا الفكر يتطور ورعى هذا الفكر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفالح الحربي وغيره ممن ظهروا وترعرع هذا الفكر، وكان له أصول عامة هذا الفكر ونسبها للسلف. مثل قضية، طبعا هذا رد على واحد ما يعرف منهم، مثل قضية أنه لا يجوز الجهاد إلا بإمام، وهذا من أفكار الرافضة أنه لا يجوز الجهاد ولا ينعقد حتى يخرج المهدي المنتظر، وراوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى لا يخرج عن دائرة الإسلام ما دام أنه يحكم بغير ما أنزل الله إذا أحب الإسلام في قلبه، وهذا هو فكر مرجئة وهو تأخير الأعمال عن الإيمان، وراوا أنه لا يجوز الإنكار على الحكام وأنه ولي أمر أيا كان الحاكم هذا فهو ولي أمر، وراوا أنه لا يجوز النصح علنا، وراوا أنه لا يجوز أن مرفوع عن المنكر إلا بإذن الإمام. وهذا حقيقة يعني مؤصل، أنا رديت فيه 7 أو 8 مقالات عليهم، وهذا كله مخالف جملة وتفصيلا لقول أهل السنة والجماعة وقول السلف. فهم ما وصلوا علماءهم إلى مرحلة الاجتهاد يكون منصفين، يعني هم يعني من من علماءهم أو من طلبة العلم عندهم وصل إلى مرحلة الاجتهاد المطلق حتى تقول هو مجتهد؟ هم يقلدون الأقوال ويأخذون قصافات من هنا وهناك ويضعونها، ونذكر لهم يعني لهم وعليهم. وحقيقة مما هو عليهم أنهم يعني شتتوا الأمة وفرقوا، وكل ما تظهر قضية من قضايا الأمة يفتون بخلاف ما عليه الأمة، كالقضايا الحالية الآن في كل قرية يقفون مع الأسف، ووقفوا قضية في صف في ضد قضية طالبان، ووقفوا ضد الأخوة جميعا وتكلموا عليهم وقالوا أن يعني مساعدة الكفار في إعطاهم الأجواء هذه ليس فيها مساعدة حقيقية، وشتموا غيرهم من الإخوان مع الأسف. يعني أنا أقول مع الأسف أن يصدر هذا منهم. ومع هذا أما موضوع أن لهم قضايا فيها خير، فلهم بعض تحقيق التراث يعني يشكرون عليه، هذا تحقيق التراث وإخراج بعض المخطوطات، ولهم بعض الدروس العلمية تعيد الناس يعني مثل شرح كتاب التوحيد وغيره، أما ما يوصل التوحيد في نفوس الناس بالشروح الموجودة البسيطة اليسيرة، يعني هذا ما يبقى من باب الإنصاف لهم وعليهم. أما أنهم وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، وإنما يأخذون هذا الخطأ ومن أخطائهم أنهم يأخذون قصاصات من الكلام ويسقطونها على الواقع، يسقطونها على الواقع. ولذلك يعني ضجت الأمة من هذه الأقوال اللي فيها تشتيت للأمة وفيها ضياع للأمة. ننتظر لا نجاهد حتى يخرج الإمام، ننتظر لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى يأذن الإمام، والإمام هو اللي يعمل المنكر، لا ينصح إلا سرا، لا يعني وغيرها من القضايا التي طرحها. فهذا هو يعني منهج الإنصاف معهم في ذلك، والله تعالى أعلم.
يا شيخ، المرجع ترى أن الإيمان لا ينقص ولا يزيد، ومن ترونهم أنهم مرجع لا يرون ذلك، فلماذا نقول أنهم مرجع؟ لماذا نقول هذا؟ الجامية ما يرون أن يزيد.
السلام عليكم، جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله عليك.
يا شيخ طارق،
سؤال خاص طارق الله خير بيسألك. نعم، هل بدرجة تأثر هجوم الجامية والمداخلة على سيد قطب رحمه الله أو على كل من يستشهد بأقوال؟
من سيغلب؟ من الذي سيغلب؟ لا شك 22 يغلبون 2 لو كانوا أبطال. الكثرة تغلبهم. فهذه الدنيا 22 ساعة للدنيا وساعتين للدين. نريد أن تتغير أحوالنا وتتغير أخلاقنا وتتغير صفاتنا ويزيد إيماننا وندخل الجنة ويرضى ربنا عنا، فنحن لا نعطي الدين إلا ساعتين. 22 ساعة نقضيها في الدنيا، في مصالحنا، في أعمالنا، في اتصالاتنا، في اجتماعاتنا، في وظائفنا، في علاقاتنا الاجتماعية، في الترفيه والترويح، وساعتين فقط للدنيا. هذه هذا المحسن، المحسن يعطي لنفسه ساعتين، اللي تأخذ الصلاة منه ثلث ساعة أو نصف ساعة، صلاة الفجر نصف ساعة، والظهر نصف ساعة، والعصر نصف ساعة، والمغرب والعشاء، بمجموع ساعتين ونصف أو ساعتين تأخذ من الإنسان. تريد ساعتين تتغير بالساعتين، نريد أن ندخل الجنة بهذه الساعتين، نريد أن نكون من الأتقياء بالساعتين، وفي المقابل نحن نهدم هذه الساعتين في الدنيا، نهدمها ب 22 ساعة من الأعمال الدنيوية. ولو ذكروا كما ذكرت لكم، لو أن شخص اثنين يسحبون حبل و22 يسحبون 22 هم الذين يغلبون. لا تستطيع أن تتحصل على أي شيء بالساعتين. روح الآن إلى أي مكان، قل أنا عاوز أتوظف عندكم ساعتين فقط، أعطوني راتب كامل، يطردوك من الباب. روح أخذ ابنك داخل أقرب مدرسة، قل والله أنا عاوز أصف ابني ساعتين وتمنحه شهادة، يطردوك أنت وابنك. شوف أي موظف في الدولة اليوم الآن، التفت يمنة وشمالة، إذا تجيب لك موظف واحد يحضر ويداوم ساعتين، 7 ساعات يحضر من الصباح إلى الظهيرة، وبعدين ربما يأخذ عمل إضافي أوفر تايم يأخذ بعد الظهيرة، وربما عنده دوامين الصباح والمساء. هذا كله حتى يتحصل في النهاية على معاش الدنيا. أنت تريد الجنة بنعيمها، عرضها السماوات والأرض، وتريد الحور العين، وتريد القصور، وتريد النجاة من النار، وتريد أن تصحب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتريد في أن تكون في المراتب العليا، وأن تعطي الله ساعتين فقط من حياتك. ولذلك يا أحباب، هذه الساعتين لازم نزيدها، لابد أن نضيف زيادة على الساعتين أكثر، ونجعل في حياتنا لله وقتا أكبرا، وهي أن ننقل بيئة المساجد إلى حياتنا الدنيا. بيئة المسجد، يقول واحد يا شيخ أنا ما أستطيع أن أجلس حياتي كلها في المسجد، الله أمرنا بالعمل، وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ربنا أمرنا بالعمل، فإيش أعمل؟ الجواب جاوب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انقل هذه البيئة، بيئة المسجد، الصلاح الذي في المسجد انقله للبيت. فأحباب، إشكالنا الخراب والدمار يأتينا من بيئتنا من الداخل، بيئتنا من الداخل هي الإشكال. ولذلك جاء في فترة من فترات الإسلام بوجوب الهجرة وتغيير بيئة الإنسان، بل الذي لا يهاجر لا ولاية له، كما قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فأوجب الله تعالى عليهم الهجرة، الهجرة للبحث عن بيئة، وهذه البيئة هي السر. نقل بيئات بيوت الله تعالى إلى بيوتنا الخاصة، نقل بيئات بيوت الله تعالى إلى أعمالنا، نقل بيئة المسجد إلى السيارات عندنا، نقل بيئة المسجد إلى اجتماعاتنا ولقاءاتنا. حتى الساعتين هذه بدل ما تكون ساعتين تكون 10 ساعات، إلى حد أن تنازع الدنيا قليلا قليلا. هذه أنا أذكر لكم أيها الأحباب قصة تدل لكم على ما ذكرت، أن الإنسان إشكاليته في بيئته التي يعيش فيها. يعني يوم إشكاليتنا في البيئة، يصلي ويذهب للمتجر، ما المشكلة عنده في السوق، يصلي ويذهب للملعب، المشكلة اللي تهدم إيمانه هو الملعب، يصلي ويرجع للبيت، ما مشكلة هدم إيمانه داخل بيته، يصلي ويذهب السينما، ما مشكلة هدم إيمانه في السينما. ولن يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه، ولو 1000 بان خلفهم هادم انتفى، فكيف ببان خلفه 1000 هادم؟ هذه إشكاليتنا. ولذلك يا أحباب، لو صلى الإنسان طول حياته وتطبق وصام، سيجد نفسه ما يتغير، لأنه يصلي من هنا ويهدم من هنا. إشكاليتنا في بيئاتنا، إشكاليتنا في بيئاتنا، سبب التغيير تغير، غير ببيئتك أول حاجة. انقل بيئة المسجد إلى بيتك، انقل بيئة المسجد إلى سيارتك، كيف يكون ذلك؟ هذه القضية وهي نقل البيئات، أنا أضرب لكم مثال وقصة واقعية. في أحد الإخوة في مصر احتدى، ربنا هداه إلى الالتزام، وكان هذا الإنسان يعني هو وزوجته يعملوا جميعا في مرقص ليلي أو نايت كلوب. هذا الإنسان في المرقص الليلي الذي يعمل به، لما تدى وتدين وترك الطلب، ظل زوجته على حاله، ظل الزوجة تعمل في المرقص الليلي، تذهب كل ليلة. هذا سبب إشكال كبير عنده، يعني إذا أطلقت عندي 3 بنات منها، وأقف على البنات تضيع، وحضانة البنات لأمهم، وهذا ضياع للأولاد، وإذا سكت على هذا الحال هذه كارثة، هذا كارثة. أنا أذهب أصلي وأنا رجل مستقيم، وما أتي تعمل في مرقص ليلي. تذهب في الشكاء لأحد العلماء والمشايخ، قال له والله يا شيخ أنا زوجتي تعمل في مرقص ليلي ولا أستطيع الطلاق. فقال الشيخ انقل بيئة المسجد إلى بيتك. قال كيف يا شيخ؟ قال أقم حلقة ذكر في بيتك. قال يا شيخ ما منها فائدة؟ قال أقم حلقة ذكر في بيتك. امسك لك اي كتاب واقرأه، امسك اي كتاب وخذه واقرأه، صحيح الكلم الطيب، رياض الصالحين، صحيح الجامع، اي كتاب، مشكات المصابيح، اي كتاب من كتب الحديث النبوي النافع التي يذكر فيها اسم الله تعالى، او امسك جزء 30 من القرآن واقرأ كتاب الله وصحح القراءة لأبنائك. فقط اطم حلقة ذكر في بيتك. قال لي يا شيخ هذا ما يعالج. قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، استعمل هذا العلاج. قال واصبحنا كل ليلة هي تمشي بعد صلاة العشاء الى المرقص الليلي، انا مع بناتي واجلس في صالة المنزل ونفتح جزء 30 ونقرأ، وصلح لبنات القراءة رصيدة قراءة بسيطة كل يوم. كل مرة علي أسبوع هي كل يوم تمر علينا وتضحك تقول دراويش وتمشي إلى النايت كلوب أو المرقص الليلي، ما تغير من حالها شيء. بعد أسبوع يقول رجعت للشيخ قلت له يا شيخ الخلطة والسر هذا اللي أعطيتني ما نفع، عطني سر آخر. لا يا أخي اصبر اصبر، فكتاب الله تعالى فيه خير، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنجو ما لك غيره، اعمل اعمل حلقة الذكر واستمر عليها فيها علاج وسأعطيك بعدين الجواب. قال استمريت 10 أيام ما تغيرت. بعد 15 يوم يقول فجأة والمرأة تخرج إلى العمل خرت مغشيا عليها وصارت تبكي وتصيح، سقطت على الأرض وتبكي 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 بشدة. قال اجتمعنا عليها أنا وبناتي خيرا خيرا إن شاء الله. قالت والله العظيم أنا كل يوم أمشي إلى المرقص، أنا أرقص هناك وصورة بناتي يقرؤون القرآن تنازعني في نفسي، فلا أرى الناس وإنما أرى بناتي يقرؤون كتاب الله أمامي، وأصبح ضميري كل يوم أن يوم يزيد تأنيب تأنيب تأنيب، حتى وصلت إلى مرحلة لا أقاوم فيها أن أرى بناتي يقرأوا القرآن وأذهب وأرقص، أعلن توبتي وأتوب إلى الله من هذا اليوم. مسكين الرجل خر ساجدا لله فرحا وذهب يركض يجري إلى الشيخ. قال بالله يا شيخ تعلمني السر. قال اسمع يا أخي خيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنت عارف إيش المشكلة في بيوتنا؟ مشكلة بيوتنا عششت فيها الشياطين، دخلتها الشياطين وسكنتها الشياطين، سكنت معنا وأكلت معنا وجامعت معنا وأخذت نصيب من أولادنا وأموالنا وسكنت في أسقف البيوت معنا. فإذا ذكر الله تعالى هربت الشياطين. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أخبركم على من تأتي الشياطين؟ قال تنزل على كل أفاك أثيم، كل صاحب إذن تنزل في بيته الشياطين. قال فلما ذكرت الله تعالى دخلت الملائكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الحقيقة لا المجاز، ما جلس قوم يذكر اسم الله تعالى لا يريد بذلك إلا وجه الله، إلا حفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء، حديث صحيح مسلم، حفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء، خشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده، وقال إن لله ملائكة فضلا، أي ملائكة زائدة عملها فقط، طوافون في الطرقات، فإذا استمعوا إلى مجلس ذكر تنادوا أن هلموا هذه بغيتكم. قال يا ابني الملائكة دخلت بيتك، ولما دخلت الملائكة طردت الشياطين، ولما هربت الشياطين دخل النور إلى قلب زوجتك، أصبحت الآيات تؤثر بها بعد أن لم تكن تؤثر بها. قال لي يا شيخ من أين أخذت هذا؟ قال هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث، قال في صحيح مسلم خرج حنظلة، الكل يعرف الحديث بس انظروا لفقه الحديث. قال في صحيح مسلم خرج حنظلة وهو يتكلم مع نفسه يقول نافق حنظلة نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر رضي الله عنه قال ما لك يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر إلا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعفسنا النساء والأولاد نسينا. فقال له أبو بكر وأنا أجد ذلك يا حنظلة، أنا مثلك أجد هذا. فقال له تعال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستشفى العلاج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال إلى سيد الخلق. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن إذا كنا معك كأننا نرى الجنة والنار، في بيئة إيمان، ثم إذا ذهبنا إلى بيوتنا وعرشنا النساء والضيعات والأولاد نفينا. اسمع الجواب، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي، في رواية على ذكر الله، لو أنكم تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي على ذكر الله لصفحتكم الملائكة على السرر وفي الطرقات ولكن ساعة وساعة. قال الشراح أي لو تقيموا حلقة ذكر في بيوتكم وتذكروا الله كما يذكر الله عندي في مجلسي لنزلت الملائكة وصافحتكم وأنتم على سروركم وفي طرقاتكم ولكن ساعة وساعة. هذه الحكمة النبوية، من هنا يبتدئ تغيير أحباب الإنسان، يغير إذا حاول أن يغير بيئته. أول حاجة يا أحباب البيئة، بيئتنا بيوتنا، غيروا بيوتكم وأقيموا في بيوتكم درس ذكر لله تعالى ولو كل يومين مرة. أنا والله جربتها بحكم الواقع مع أولادي، جمعت أولادي، حتى بعض العلماء قال حتى الطفل الرضيع تحضره عندك في مجلس الذكر، لأنه تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتشمله رحمة الله تعالى. حتى الذي لا يفهم الكلام فإن الرحمة ستشمله، ويكفيه أنه يقوم مغفورا له كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقاموا مغفورا لهم، وما ذكره النبي فهو على الحقيقة لا المجاز، حقيقة تحضر الملائكة وحقيقة يقوم مغفورا لهم. أنا جربت هذا مع أولادي، فأقمت لنفسي حلقة ذكر، والله المشاكل قلت عندي في البيت مع أبنائي، وأصبحت قدوة حقيقية لأبنائي لأن أصبحت أعلمهم الدين. وكنت في السابق يعني كنت الناس أسعد الناس بعلمك، وأهلك أشهر الناس بعلمك، ما عندهم شيء، علمك وجهدك كله الناس في الخارج، وأهلك في البيت ما لهم شيء. اليوم صار أهلك أسعد الناس بك. أضف لذلك اكتشفت أن هناك أخطاء كثيرة عند أبنائي في قراءة القرآن. بل يقول لي واحد من الأحباب، قال يا شيخ والله أقمنا حلقات ذكر في بيوتنا، تبين أن والدتي مضى عليها 20 سنة تصلي الفجر 4 ركعات، الفجر صلاة الفجر مش سنة، الفجر تصليها 4 ركعات. وشخص آخر قال تبين أن والدتي ما تعرف الفاتحة، مر عليها سنوات وهي تحفظ الفاتحة، قلت يا والد اقرأيها، كانت الفاتحة الحمد لله، قالت بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخاطوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة، الله أكبر. هكذا يقول، تقول علمونا في الكتاب، وترين أنها مقدمة ذكرها النووي في رياض الصالحين وابتدأ بهذه الأبيات، فلما قروها في الكتاب قال الفاتحة أول ما افتتحوا الكتاب ظنوها الفاتحة وحفظوها. وستكتشف أخطاء كثيرة عند أولادك وعند بناتك، وأنت أيتها الأخت ستكتشفين أخطاء كثيرة عند أولادك. وأقيموا حلقة الذكر في بيوتكم، أول التغيير هذا أن تقام حلقات الذكر في بيوتكم، ولو في اليومين مرة، عفوا ولو في الأسبوع مرتين، ولو في الأسبوع 3 مرات حسب ظروفكم، ولا تسلوا، فإن الله تعالى جاعل في ذلك بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خير، بسبب حضور الملائكة وذكر الله تعالى. وأنا قمت تجربة أخرى كذلك مع أولادي، قمت تجربة وهي أن نصلي الوتر جماعة، فأصبحنا كل ليلة حتى الأولاد تعرفوا على ذلك، إذا صار بالليل توضأوا وتجهزوا، فلو كنت كسلان عن صلاة الوتر شجعوني، حتى هم حفظوا الصور التي تقرأ في صلاة الوتر، حتى أصبحت أنا في حال تغيبي أكلف واحد من أبناء ابن الكبير محمد، أقول له ابني أنت صل في إخوانك، فيصلي في الوتر، صلي في إخوانه وفي أمه حتى في إخوانه الصغار، ويجعل الله تعالى بركة في ذلك. يا أخوة هذا جزء، الآن ضاعت ساعات العمل لله، بدل ما كانت ساعتين صارت الآن أكثر من ساعتين، صارت ساعتين وهناك نص ساعة في البيت، فصارت بيئة البيت بيئة تساعد بيئة المسجد، وإلا فخرابنا داخل بيوتنا يا أحباب، خرابنا في الأسواق، ولا يصلح الإنسان في مكان خرابه، ما تنصلح، السيارة تتعطل في الشارع ما يصلحها في الشارع، السفينة تتعطل في البحر يجروها إلى المرفأ، الطائرة تتعطل ما يصلحوها في الجو يدخلوها إلى 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 الورش للتصليح، الإنسان يمرض ما يعالجوه في البيت ولا يعالجوه في الشارع، يعالجوه في المستشفى حتى يشفى. نحن علاجنا في بيئاتنا، غير بيئاتكم يكون العلاج، علاجك داخل المسجد، علاجك في بيتك تصلح بيتك يكون هناك العلاج. وثق تماما أنك إذا ما تغير بيتك إلى الأحسن فأنت كالجوهرة والذرة التي رميت أعزكم الله في ماء المجاري، فلو صببت عليها الماء ليلا ونهارا ما دام هي داخل المجاري، مجاري يعني المياه القذرة، ما دام هي داخل المجاري القذرة لن يظهر بريقها ولن يظهر روعتها ولا لمعانها. ولو كذبت عليها وصببت عليها آلاف من الجالونات من الماء، بس أخرجها قليل من هذه البيئة السيئة وضعها في الخارج وضع عليها كأسا واحدا من الماء سيعود بريقها ولمعانها. هكذا قلوبنا، قلوبنا أخرج قلبك من هذه المجاري اللي نحن نعيش فيها إلى بيئة إيمانية. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 100 نفس، قال له إذا أردت التوبة فهاجر إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما يعبد الله تعالى. أيها الأحباب، أيها الأخوة، إن العلاج يبتدئ من بيوتنا من الداخل. حولوا بيوتكم من الليلة، أقم في بيتك حلقة ذكر لله تعالى، ستزداد علما وأولادك سيزدادون فقه في الدين. لا يكن أبناؤك أشقى الناس بك، لا تكن زوجتك أشقى الناس بك، لا يكن زوجك أشقى الناس بك. سووا في بيتكم، هذا جزء من التغيير. جزء من التغيير الآخر أن نحتسب الأجر عند الله تعالى في كل أعمالنا الدنيوية. يعني أنا وقفت على إحصائية كم نضيع من أعمالنا وكم يبقى لنا عند الله في الآخرة، يعني وقفت على إحصائية رائعة جدا. تقول هذه إحصائية أن كل 5 دقائق يضيعها الإنسان، لو عشنا وافترضنا أنه سيعيش 70 سنة على معدل 70 سنة، فكل 5 دقائق يضيعها الإنسان تساوي في النهاية عمره 3 أشهر، وكل 10 دقائق تساوي في نهاية عمره 6 أشهر، وكل 20 دقيقة تساوي في نهاية العمر سنة كاملة، وكل ساعة يوميا يضيعها تساوي في نهاية عمره 3 سنوات، وكل 10 ساعات تساوي في نهاية عمره 30 سنة يضيعها الإنسان. أضف لذلك أننا نبذل يوميا في حياتنا الدنيا بالأعمال المعتادة معدل نصف ساعة يوميا للأعمال المعتادة من الحركة والمراجعات الحكومية وغيرها، أي بمعدل سنة ونصف في آخر حياتك تضيع بمراجعات حكومية. الأعمال المنزلية والرحلات والتنزه بمعدل ساعة واحدة، أي بمعدل 3 سنوات في آخر حياتك. اللقاءات الاجتماعية والودية بين الأصدقاء بمعدل نصف ساعة يوميا، أي ما يساوي ساعة ونصف في آخر حياتك. التنقل بالسيارة من مكان لآخر، يعني هذا فضلا أن عندكم التنقل مسافات طويلة، نقول مسافات قصيرة، تأخذ من الإنسان داخل المدينة نصف ساعة يوميا، أي ما يعادل سنة ونصف في آخر حياته ضاعت في تنقلات. الاتصالات الهاتفية تأخذ نصف ساعة، أي ما يعادل ساعة ونصف. الأكل والشرب يأخذ ساعة ونصف، أي ما يعادل 4 سنوات ونصف آخر حياتك. لو أضفت إليها النوم بمعدل 8 ساعات يوميا يساوي 23 سنة في آخر حياتك. العمل الوظيفي إذا افترضنا 7 ساعات يساوي في آخر حياتك 21 سنة، المجموع الكلي 61 سنة من حياتك ذهبت في هذه الأعمال، وبقي لك من حياتك 9 سنوات. 61 سنة بنسبة 87%، وباقي 9 سنوات بنسبة 12% و 85%، هذا الذي تبقى لك من حياتك. طيب 9% إيش تعمل فيها 9 سنوات هذه؟ 9 سنوات ماذا تعمل بها تريد أن تدخل بها الجنة؟ إذن هذه 61 سنة احتسب الأجر بها. أجعل بيتي ونومي احتسب فيه الأجر، أعمل حلقة ذكر في بيتي، سيارتي أجعلها ذكر الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا العدو فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. اجعل تنقلاتك هذا التسبيح والتهليل والاستغفار وذكر الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: وما يزال لسانك رطبا بذكر الله. اجعل ذكر الله دائما على لسانك، فإن من تحبه تلهج بذكره، وهذا دليل حبك لله تعالى. اغتنم الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة والليالي الفاضلة والمواضع الفاضلة، مثل وقت الدعاء آخر الليل، فادع الله تعالى كثيرا وابتهل إلى الله واقترب من الله تعالى أكثر. فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وهكذا تقرب إلى الله ليرى الله تعالى منك القرب إليه سبحانه وتعالى. اغتنم موضع السجود، فإن الإنسان قريب من الله، فأنت تضع أشرف ما عندك وهو رأسك قرب أدنى ما فيك وهي رجلك، تضعهما على حد سواء خضوعا وتذللا وانكسارا لله تعالى. تدعو الله تعالى فقني أن يستجاب لك. الأيام الفاضلة كيوم الخميس ويوم عرفة والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، الأمكنة الفاضلة كمكة إذا ذهبت إلى هناك، المكان الفاضل وغيرها، استغل هذه الأشياء التي يضاعف الله تعالى، استغل الأعمال التي تضاعف فيها الأجور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الصحابة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، إخواننا الأغنياء ينفقون، نحن ما عندنا أموال، يتصدقون بفضول أموالهم ويعبدون الله مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدلكم على عمل إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم، تسبقونهم، اعملوا. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله دبر كل 33، تحمدون الله 33، تكبرون الله 33، وتتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا أتحدى إنسان يستطيع أن يحافظ عليها لمدة شهر كامل، والله الشيطان ما يتركه. الشيطان أعرف الناس، أعرف المخلوقات بقيمة هذا الذكر، ولذلك ما في إنسان ينتهي من الصلاة، وجربوا غدا صلاة الفجر والظهر، ما في إنسان ينتهي من الصلاة إلا الشيطان يأتي: قم اخرج، فلان ينتظرك، سلم على فلان، تكلم مع فلان، كأنه في إنسان فيه شيء يحكه يريد الخروج، ما يجعلك تكمل التسبيح أو يغلقك في التسبيح أو يجعلك تسبح ولا تفهم المرادات، ولا لأنه يعلم عظيم الفضل في هذا الذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل الصحابة فسمع الأغنياء بذلك فقالوا مثل ما قال الفقراء، فسبحوا وحمدوا وكبروا، فقالوا: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء قالوا مثل فعلوا مثل ما فعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد من ذلك يا أخوة أن أول التغيير أن الإنسان يبدأ الليلة من بيته وبيئته على الأقل، إما أن تصلي الوتر في جماعة أو أن تبتدئ اليوم ولا نستعجل، لا نستعجل، كل شيء إن شاء الله يعني بالراحة وخطوة وخطوة، قليل دائم خير من كثير منقطع. وإن أحب الأعمال لله ما كان ديما وأدومه وإن قل، وكان عمل آل محمد ديما، يعني يداومون العمل عليه، يعني قليلا قليلا ستلحظ بإذن الله تعالى التغيير والبركة التي تدخل في بيوتنا، وسيكون بيتك بإذن الله ليس آلة هدم وإنما آلة عون لك على طاعة الله تعالى. هذا يا أخوان باختصار محاضرة عملية، أرجو أن تتحول إلى تطبيق عملي بدءا من الليلة في صلاة الوتر، يصلي إنسان الوتر مع أولاده أو يذكرهم أن يصلي الوتر، وإنسان كذلك يقيم حلقة ذكر في بيته، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعل في بيته بركة وخير، وسيرى ويلحظ بعد أيام أن المشاكل ستقل وأن الرحمة ستنزل وأنه سيكون قدوة حقيقية أمام أبنائه إلى آخر ذلك مما سرى من الفوائد العظيمة التي ذكرها ابن القيم في الوابل الصيد في الكلم الطيب وغيره في ذكر أن هناك فضائل عظيمة في ذكر الله تعالى تحل على الإنسان إذا ذكر الله تعالى في بيته. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر المثوبة، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل، وأحسن الله إليكم، وشكر الله فضلكم لحسن الاستماع، جمعنا الله وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.